بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو أبو الفضل أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، قال: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. أولا، قوله كتاب الطهارة. الطهارة مصدر طهر يطهر، ولها مصدران: الطهر والطهارة، من مصادرها المشهورة. والطهارة جاء فضلها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. واختلفوا في تفسير هذه الجملة من حديث الأشعري الذي رواه مسلم، فقيل: الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني الطهارة والوضوء ورفع الحدث الذي يكون قبل الصلاة، شطر الإيمان أي نصف الصلاة، لأن الصلاة تسمى إيمانا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فمعنى الطهور شطر الإيمان أي نصف الصلاة، لأنها شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بماذا؟ إلا بطهور. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن الطهور شطر الإيمان معناه أنها شرط في ماذا؟ في صحة الصلاة. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية. والأقذار الحسية كالبول والغائط، والأقذار المعنوية كالشرك والمعاصي والبدع. والطهارة في الشرع تعرف بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. الطهارة تفسر بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث، الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر، حدث أكبر وحدث أصغر. وتعريفه بقسميه بأنه وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة ونحوها، وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة ونحوها، أي مما تشترط له الطهارة، وصف قائم بالبدن يقال هذا محدث. ما معنى محدث؟ معناه أنه يعني غير متطهر، فيه وصف قام به منع من ماذا؟ منع من أن تصح صلاته ولو صلاها، ولو صلاها، كأن يكون قد أحدث بعد طهارة، أو يكون جنبا، أو تكون المرأة حائضا أو نفساء. والحدث الأصغر ضابطه ما طهارته بالوضوء، والحدث الأكبر ما طهارته بالغسل. فالطهارة التي يكفي فيها الوضوء هذا يسمى حدث، يسمى حدثا أصغر، والتي لا بد فيها من غسل هذا حدث أكبر. فإذا الجنابة حدث أصغر أم أكبر؟ أكبر. الحيض والنفاس أكبر. البول والغائط لمن أراد الصلاة أصغر. نعم. فإذا الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه، ارتفاع الحدث، يرتفع الحدث، الطهارة معناها شيء يرتفع به الحدث. ما هو الحدث؟ الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ما هو الشيء الذي يرتفع عنك الحدث إذا كنت قد حصل منك بول مثلا؟ أنك تتوضأ، فإذا الوضوء طهارة ارتفع بها الحدث، فصارت الصلاة، صارت الصلاة، صرت ماذا؟ أهلا للصلاة، قد أتيت بشرطها، بخلاف ما قبل الطهارة فإن الحدث يمنعك من الصلاة. وقولهم ارتفاع الحدث وما في معناه، أي من الأشياء التي، من الأشياء التي نعم لا يكون الإنسان فيها محدثا، لكنه يكون في معنى من رفع الحدث ولم يكن هناك حدث، كمن يتوضأ لكل صلاة، هو الآن على طهارة، صلى المغرب على طهارة، ثم جاء وقت العشاء فقام يجدد الوضوء، وضوءه هذا طهارة أم ليس بطهارة؟ طهارة. هل أحدث حتى يرتفع حدثه؟ لم يحدث، لكنه أراد العمل بالسنة بماذا؟ صلاة طهارة، لكل أن يتطهر أو أن يتوضأ لكل صلاة. طيب، وكذلك أيضا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلو كان الرجل على وضوء معناه أنه ليس عنده حدث، لكن يجب عليه أن يغتسل غسل ماذا؟ الجمعة، فلم يرتفع عنه حدث لكنه في معناه، وقولهم في تعريف الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث هذا في الوصف الذي هو يمنع من الصلاة، وزوال الخبث أي زوال النجاسة، زوال الخبث زوال النجاسة. فزوال الخبث في النجاسة الحسية، وارتفاع الحدث في الحدث المعنوي، في الحدث المعنوي. بمعنى أن الحدث الأصغر الذي هو البول أو الغائط، البول أو الغائط حصل منه حدث، أو الريح حصل منه حدث، الرجل استنجى ونظف المكان الذي خرج منه الأذى أو البول تنظيفا، نعم، كما أمر، هل ارتفع حدثه؟ هل ارتفع حدثه؟ رجل دخل دورة المياه واستنجى، ارتفع حدثه أم لا؟ لا. ما معنى استنجى؟ معنى غسل موضع خروج الأذى، استنجاء. هل يخرج من دورة المياه مباشرة إلى الصلاة؟ الجواب لا، هو محدث. أين الحدث؟ وصف قائم ببدنه، فيرتفع ذلك الحدث بالوضوء، بأن يغسل أطرافه، بأن يغسل أطرافه. ما الحكمة من ذلك؟ لله في ذلك حكمة. يعني يأتي شخص عقلاني ويقول الأذى خرج من موضع، فما شأن الوضوء كان في الأطراف، الوضوء كان في الأطراف، خرج منه ريح، وتعرفون الموضع الذي يخرج منه الريح، وهو يقوم ويغسل كفيه ويتمضمض ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ما قرب من موضع خروج هذا الحدث، يعني هذا الذي تسبب في كونه محدثا. طيب، هذا يقال فيه هكذا أمرنا، أن من انتقض وضوءه أو أحدث ببول أو غائط أو ريح أو غير ذلك أنه يغسل أطرافه كما أمر، يغسل أطرافه كما أمر، ولا يرتفع حدثه حتى يتطهر الطهارة الشرعية بغسل الأطراف بالترتيب المذكور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الرجل إذا أجنب الجنابة، طيب هذه وصف قام في البدن، سبب الجنابة خروج الماء، ولكن الواجب عليه أن يغتسل، يعمم بدنه كله بالماء، يعمم بدنه كله. هكذا أمرنا، أمرنا نقول سمعنا وطعنا. هذا في باب الأحداث. في باب الخبث وهو النجاسة الحسية التي تقصد إزالتها بعينها، تقصد إزالتها بعينها، وقع على بدنك أو على ثوبك نجاسة من بول أو غير ذلك من النجاسات، فواجب عليك أن تطهر بدنك وأن تطهر ثوبك للصلاة وللعبادة، وللعبادة. فإذا الطهارة في هذا الباب ارتفاع زوال، زوال ماذا؟ زوال الخبث. ولم يقال، لم يقل إزالة الخبث، إنما قيل زوال الخبث. ما الفرق بين زوال الخبث وبين إزالة الخبث؟ زوال الخبث أن يزول، أن تزول هذه النجاسة، سواء أزلتها أنت أم أزالها غيرك بعلمك، أم أزالها غيرك بدون علمك، أم زالت بشيء آخر من دون تدخل منك، فكل هذا مجزئ في باب إزالة النجاسة. مثال ذلك: وقعت نجاسة على ثوبك، فإذا غسلت أنت الثوب هذه إزالة للنجاسة، أزلتها. فإذا قامت امرأتك وغسلت الثوب بعلمك أو بدون علمك زالت النجاسة، طهر الثوب. فإذا وضعت ثوبك على خيط فجاء المطر الكثيف الغزير فغسل ذلك الثوب حتى زالت النجاسة، هل هذا الثوب يكون الآن طاهرا أم ليس بطاهر؟ يكون طاهرا. هل أنت أزلت النجاسة أم هي زالت؟ زالت. فإذا لو قلت في الحدث، في قلت ارتفاع الحدث في الطهارة هي ارتفاع الحدث وإزالة الخبث، إزالة الخبث معناها أن تزيلها أنت، فلا يدخل ما إذا زالت بعارض خارجي، لكن قولهم ارتفاع الحدث وزوال الخبث، أن المقصود أن هذه النجاسة تزول كيفما كان، تزول النجاسة. وهل يشترط؟ قلنا الثوب هذا صار طاهرا، لماذا صار طاهرا؟ لأن هذه نجاسة زالت، وهي من باب، يقول الفقهاء، هي من باب الترك، باب التروك، يجمعون الترك على تروك، والتروك لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية التروك. فإذا زالت النجاسة، زالت النجاسة، فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. بخلاف العبادات، الحدث الذي هو الوضوء، الوضوء اشترط له النية. انظر الآن بين ارتفاع الحدث لا بد له من نية، زوال الخبث حتى ولو كانت من دون قصد ولا نية. فلو أن إنسانا مجنبا على ثوبه نجاسة من بول أو أذى، خرج فجاء مطر غزير فغسله من رأسه إلى قدمه تغسيلا شاملا كاملا وافيا، ذهبت النجاسة عن ثوبه وبدنه إن كان في بدنه بعض نجاسة، هل زال الخبث؟ نعم زال الخبث. وهل يحسب له غسل جنابة؟ هل يحسب له غسل جنابة؟ نعم لا يحسب بالنية، نقول بحسب نيته. إن كان وهو يمشي بين المطر يقول مثلا نوى بسم الله وقام يأتي بالسنن ويغتسل وهو بين المطر وقد نوى، فعمم المطر بدنه وهو قد نوى، نقول طهورا وارتفع حدثه، فإن لم ينوي لم يطهر من الحدث. أما الثوب زالت النجاسة، نوى أو لم ينوي. مثال آخر أيضا: مشى بجوار بركة أو حوض ماء وفيه نجاسة في ثوبه أو بدنه وهو على جنابه، سقط في ذلك الماء فزالت النجاسة من ثوبه أو بدنه، ثم خرج وقد ابتل بالماء واغتسل من رأسه إلى كل جسمه، هل زال الخبث؟ زال الخبث. هل ارتفع الحدث؟ نقول ها بالنية. إن نوى وهو في الماء أو قبل أو حين ألقي في الماء أو سقط في الماء نوى أنه يغتسل في ذلك الوقت غسل جنابة، ارتفع عنه الحدث. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن لم ينوي فإنه لا بد أن يعيد الغسل، لا بد أن يعيد الغسل. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على الطهارة. وقولهم كتاب، كتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتبا وكتابة، فيها أكثر من مصدر. والكتب الضم والجمع، الكتب في اللغة الضم والجمع. وسمي الكتاب كتابا للكلمات التي تضم بعضها إلى بعض، ثم الصفحات بعض تضم بعضها إلى بعض، ثم الأوراق بعضها إلى بعض، حتى تكون في ماذا؟ مضمومة مجموعة. نعم. ومنه سميت الكتيبة كتيبة، لماذا؟ للضم والجمع، أنه أن الجنود اجتمعوا وصاروا مثلا انضم بعضهم إلى بعض عند القتال أو عند العرض، والله تعالى أعلم. وما يتعلق بالمياه إن شاء الله تعالى نشرحه في الدرس القادم، فنكتفي بهذا القدر في درس اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.